الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نجتمع فيه في إحدى ليالي شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا شك أن خير ما يجتمع عليه في هذا الشهر هو القرآن، فإن الله عز وجل أنزل القرآن في هذا الشهر في ليلة القدر. فهذا الشهر كما أنه شهر الصيام فهو شهر القرآن، ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن في ليالي رمضان. ولذلك نص الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم أن مدارسة القرآن وتلاوة القرآن في ليالي رمضان أفضل، وأنها من إحياء الليل ومن قيام الليل. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل أمرنا بعبادة جليلة ألا وهي تدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالقرآن الكريم نزل لتلاوته وتدبره وتعلمه والعمل به، وهذا الأمر يسره الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله جل وعلا أمرنا بتعلم القرآن والتفكر فيه وتدبره، بل نهانا عن الإعراض عن تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. فهذا الأمر لا شك أنه أمر عظيم جليل، ألا وهو تدبر القرآن. والمقصود بتدبر القرآن هو الوقوف على معانيه وعلى ما ذكره أهل العلم من هدايات القرآن وفوائد هذه الآيات وما تعلق بها من معاني ودروس وعبر وأحكام وحكم. ولذلك أهل العلم تنافسوا في هذا الميدان فألفوا المصنفات الكثيرة في تفسير القرآن وتدبر القرآن على مسالك ومناهج ومذاهب متنوعة. فمنهم من يتناول أسباب نزول القرآن وأسباب نزول الآيات على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتناول علوم القرآن التي منها أسباب النزول ومنها قواعد التفسير التي منها يذكرون السور المدنية والسور المكية، ويذكرون منها أحكام متعلقة بالبسملة والاستعاذة، ويذكرون منها أحكام متعلقة برسم القرآن وبعد الآي. ومن أهل العلم من صرف النظر إلى أسماء سور القرآن ومقاصد القرآن الكريم من حيث دلالة اسم السورة ومفهومها العام وقاعدتها الكلية، وهذا الذي يعنى به عند الإطلاق مقاصد السور. فكل سورة في القرآن لها مقصود كلي ولها قاعدة عامة ولها مواضيع تميزت بها، وهذا الذي نريد إن شاء الله في هذه الليالي أن نذكر ما ذكره أهل العلم ابتداء بسورة الفاتحة وما تيسر إن شاء الله في مجالس لاحقة. إن شاء الله نأخذ بعض السور بإذن الله تبارك وتعالى. من المعلوم أننا إذا فتحنا المصحف نجد أن أول سورة هي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أول سورة بالمصحف، و سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهذا الفرق بين المكي والمدني. فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، ولو نزل خارج المدينة أو نزل خارج مكة، على ما اصطلح عليه أهل العلم. سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، فهي الفاتحة لأنها أول ما نستفتح بها التلاوة إذا تلونا المصحف وفتحنا المصحف، وأيضا أول ما نستفتح الصلاة، فلا نقرأ قبل الفاتحة شيء من القرآن، بل نبدأ بالصلاة. ومن أسمائها أيضا أم الكتاب، وهذا الاسم سميت به أم الكتاب، قال العلماء لأنها جمعت علوم القرآن وأمور الدين التي فصلت في القرآن الكريم، نجدها في هذه السورة كما سنعرف إن شاء الله. وأيضا من أسمائها أنها الحمد، لأنها بدأت بالحمد لله رب العالمين. وأيضا من أسمائها الصلاة، قد جاء الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث كما سنعرف في دلالات هذه السورة ومعانيها العظيمة الجليلة. أيضا من أسمائها أم الكتاب وأم القرآن، ومن أسمائها السبع المثاني. فهذه السورة سبع آيات بإجماع أهل العلم سميت سبع مثاني، فهي سبع آيات وهي تتكرر والتثنية معناها التكرار، فنحن نقرأها أو نسمعها في اليوم أكثر من 17 مرة، وهذا التكرار مقصود من أجل أن نكرر ما فيها من آيات في حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وما فيها من آيات الدعاء والاستعانة بالله: إياك نعبد وإياك وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وأيضا هذه السورة سماها بعض أهل العلم الشافية والرقية، لأنها من أخص آيات الرقية، وقد جاء في شأنها قصة النفر من الصحابة الذين مروا على حي من أحياء العرب، وإذا بسيدهم قد لدغ، فرقاه أحدهم وكأنما نشط من عقال، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، يعني أنه قام كأنه ليس به شيء. ولذلك ابن القيم وقف مع هذه الرقية في كتاب زاد المعاد، وذكر في بعض كتبه أنه جرب الرقية بالفاتحة فوجد فيها نفعا عظيما عجيبا. فهي من آيات الرقية ومن سور الرقية التي ينبغي على المسلم أن يرقي بها نفسه، والرقية دعاء ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بعض أسماء هذه السورة التي تدل على معانيها العظيمة. هذه السورة ذكر بعض أهل العلم استنادا على حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، أن هذه السورة أولها لله ونصفها الثاني للعبد. فأولها ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. إلى هنا كل هذا ثناء على الله عز وجل، فالحمد عبادة عظيمة جليلة، بل هي أفضل ما يذكر الله عز وجل به، ولذلك اختار الله عز وجل لملائكته التسبيح بحمده، فالملائكة يسبحون بحمد الله ويحمدونه. والحمد قال أهل العلم هو الثناء، أو قالوا وصف المحمود بصفات الجمال والكمال مع المحبة والتعظيم. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: يجب على المسلم أن يحمد الله من وجهين. الأول قال لكماله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو أهل أن يحمد. والثاني قال لإنعامه وإفضاله: وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت حينما تحمد الله استحضر هذين الأمرين: كمال الله وإنعامه جل وعلا، فهو رب العالمين جل وعلا. الرحمن الرحيم اسمان كريمان جليلان من أسماء الله الحسنى، دل على صفة الرحمة، والعلماء وقفوا مع هذين الاسمين الكريمين وذكروا فيها كلاما واسعا. خلاصته أن اسم الرحمن هو المتعلق برحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء، والمتعلق بذاته جل وعلا، واسم الرحيم هو المتعلق برحمة الله بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، المالك من أسماء الله، فمن أسمائه المالك والملك والمليك جل وعلا، وهذه كلها جاءت في القرآن الكريم. يوم الدين هو ماذا؟ يوم القيامة، وهذا مما تميزت به سورة الفاتحة، جاء فيها التوحيد بأقسامه الثلاثة كما سنعرف، وجاء فيها ذكر يوم القيامة. ودائما إذا ذكر الإيمان بالله جل وعلا يذكر معه الإيمان باليوم الآخر، وهذا في الغالب في غالب السور المكية، وذلك لأن كفار قريش كفروا بالله وكفروا باليوم الآخر، فلم يؤمنوا باليوم الآخر، ولذلك قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة جاء فيها توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وتوحيد الألوهية: إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله، لأنه تناول هذا الموضوع بمصنف كبير مستقل، وهو كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال: خلاصة علوم القرآن في سورة الفاتحة، وخلاصة معاني سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله، والاستعانة لا يستغني عنها مخلوق، كل مخلوق بأمس الحاجة إلى عون الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء نبويا مأثورا، لما قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الكلمات الجميلة التي ذكرها ابن القيم ونسبها إلى ابن تيمية، يقول: سمعت شيخنا ابن تيمية يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فالمشرك يرائي ويصرف العبادة لغير الله، والمتكبر الذي لا يستعين بالله عز وجل. ولكن في الحقيقة أن كل مخلوق فقير إلى الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان بحاجة إلى الاستعانة بالله تبارك وتعالى في أمور دينه ودنياه، في صلاته يستعين بالله، في صيامه يستعين بالله، في عبادته يستعين بالله، وأيضا في أمور دنياه: بيع، شراء، معاملة، كل أموره هو في أمس الحاجة إلى أن يعينه الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية العظيمة التي فيها الغاية التي من أجلها خلقنا الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي في الحقيقة فيها النص على معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فلا معبود إلا الله، ولا مستعان إلا الله جل وعلا. إياك نعبد لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين بأحد سواك. نحن قبل قليل ذكرنا أن سورة الفاتحة جاء فيها أقسام التوحيد الثلاثة، وبالمناسبة فإن كما تعلمون أهل العلم يقررون أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مبنية على ماذا؟ نفي وإثبات. في الحقيقة أن أقسام التوحيد الثلاثة كلها لا بد فيها من أن نجمع بين النفي والإثبات. ففي توحيد الألوهية لا إله تنفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده. في الربوبية لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، فتنفيها تنفي هذه خصائص الربوبية وأفعال الربوبية عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده. أيضا في توحيد الأسماء والصفات تنزه الله عن مشابهة المخلوقين، تنزهه عن كل نقص وعيب، وتثبت هذه وتثبت صفات الكمال والأسماء الحسنى والصفات العليا لله وحده لا شريك له. ثم تجيء الآيات العظيمة التي تعلمنا الدعاء. الذي يحفظ سورة الفاتحة ويقرأ سورة الفاتحة لا يقول أنا لا أعرف أدعو. من الدروس المستفادة من هدايات سورة الفاتحة أنها تعلمك الدعاء، فتبدأ بالثناء على الله، ثم تعترف بأنك عبد لله وأنك مفتقر إليه، ولا غنى لك عن الاستعانة بالله، ثم تبدأ بالدعاء. ذكر الله عز وجل هذا الدعاء الذي نقرأه في كل ركعة ونسمعه كل يوم، والتكرار مقصود لفظا ومعنى. ولذلك يعني من الملح أو من الفوائد التي جاءت عرضا في بعض منظومات الشيخ حافظ الحكمي، قال: فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. العلماء يقولون ما تكرر تقرر، فهذا التكرار سواء سورة الفاتحة، خطبة الحاجة كل جمعة. بعض الناس يقول كل جمعة نسمع خطبة الحاجة، نعم، لأن فيها معاني عظيمة. كل جمعة الخطيب يخطب نفس الخطبة، نعم، نفس الدعاء، نعم، نفس خطبة الحاجة ونفس الدعاء يكرره، هذا أمر مقصود. كذلك الأذان يتكرر، صيغة الأذان واحد. سورة الفاتحة نسمعها دائما، لماذا؟ من أجل أن تتقرر في قلوبنا ماذا؟ وفي اعتقادنا وفي إيماننا هذه المعاني العظيمة. ما هو هذا الدعاء العظيم؟ اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء وقف معه ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أجزاء التفسير، فسر سورة الفاتحة ووقف عند هذا الدعاء وتكلم عليه كلام طويل ومفيد ونافع، خلاصته ما قاله رحمه الله، وهو أن هذا الدعاء أحوج ما يحتاجه العبد في هذه الحياة الدنيا أن يهديه الله عز وجل الصراط المستقيم. الصراط المستقيم في الدنيا هو دين الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دين الله القرآن والإيمان وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ودين الله عز وجل ماذا؟ علم وعمل. هل ينفع أن نأخذ العلم ونترك العمل؟ جواب لا. هل ينفع أن نعمل بلا علم؟ الجواب لا. ولذلك ذكر الله عز وجل بعد هذا الدعاء صنفين من الناس، أحدهما ضل في العلم والصنف الثاني ضل في العمل. فبدأ بالذي ضل في العمل وهم اليهود: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله عز وجل، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فنقتفي آثارهم وندعو الله عز وجل أن يلحقنا بهم. طيب، ندعو الله عز وجل أن يهدينا صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم. فنسأل الله أن يجعلنا يهدينا كما هدى الذين أنعم عليهم، وأن يحفظنا وينجينا من الذين المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم من؟ اليهود. والضالين النصارى. اليهود كما قال ابن تيمية في بعض كتبه ومنها اقتراح الصراط المستقيم، يقول: سبب ضلال اليهود ترك العمل. عندهم علم لكن ماذا؟ سبب ضلالهم ماذا؟ في العمل. والنصارى عندهم عمل لكن ما عندهم علم، جهل، فسبب ضلالهم في ماذا؟ في العلم. ولذلك أثرت كلمة عن سفيان الثوري، سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. لا بد من الجمع بين العلم والعمل، فالعمل ثمرة العلم، وعمل بلا علم باطل. وهذه من الفوائد التي والمعاني العظيمة التي دلت عليها هذه السورة الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الصلاة إذا قرأنا هذه السورة نقول ماذا؟ آمين. وهذه من واجبات الصلاة، وهذا مما تميزت به هذه السورة عن غيرها من السور. فلا تذكر هذه الكلمة آمين التي معناها ماذا؟ اللهم استجب، إلا في ختام سورة الفاتحة، أما غيرها من السور فلا تذكر. هذه بعض المعاني وبعض الدلالات والهدايات لسورة الفاتحة. فهذه السورة العظيمة عرفنا ماذا؟ شيئا من أسمائها وفضائلها وهداياتها ومعانيها العظيمة، فهي السورة التي جمعت علوم القرآن وأمور الدين، وهي السورة التي ماذا؟ فيها أنواع التوحيد الثلاث، وفيها الآية العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، وفيها ذكر أصناف من الناس، بل أصناف الضلال أو الناس الذين ضلوا تعود يعني يعود ضلالهم إلى هذين الصنفين اللذان ذكرا في سورة الفاتحة. فالله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الكفار والمشركين والمجوس والمنافقين. من تأمل تلك الآيات يجد أن مردها إلى الضلال في العلم أو الضلال في العمل. وكل السور القرآنية والآيات التي خاطبت المشركين وناظرت المشركين وأبطلت ما عندهم من شبهات واحتجت عليهم نجد أنها في الحقيقة تفصيل للتوحيد الذي ذكره الله عز وجل في سورة الفاتحة. والأسماء الحسنى في القرآن الكريم تعود إلى هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في سورة الفاتحة، وهي الرب والرحمن والرحيم. ولذلك نص ابن القيم وغيره من أهل العلم أن أصول الأسماء الحسنى هذه الأسماء الثلاثة: الرب والرحمن والرحيم. في الحقيقة سورة الفاتحة اشتملت على علوم كثيرة وعلى فوائد، حتى إن بعض أهل العلم خصها بمصنف مستقل، لكن نقتصر على ما يسر الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله عز وجل في المجلس القادم سنبدأ بالكلام على السبع الطوال التي صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع: من أخذ السبع الطوال كان حبرا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ الله بارك فيك، أنت قلت أنه آمين واجبات الصلاة، هل اللي ما يقول آمين يؤثم؟ لأنه أنا يعني أذكر أنه كان في عندنا إمام، مو عندنا في المسجد، في مسجد ثاني، ما أنا حتى صليت وراه يعني تربت من الكلام يعني، أنه ما يقول آمين، ويقول أنه في دليل أنه
يمكن
عارف.
على مذهب، لأن بعض المذاهب الفقهية عندهم أنه سنة ليس واجب، لكن عند الحنابلة
يعني إذا ما قال ما يؤثم؟
عند الحنابلة ترك واجب.
أي نعم. إذا ترك الواجب يسجد له،
إذا تركه عمدا
إيه
على قاعدة الحنابلة تبطل الصلاة،
تبطل إلا يسجد السجود،
تبطل
عمدا. طيب وهذاك مذهب شنو المذهب اللي ما يرى فيها؟
لعله الشافعي،
الشافعي سنة. لا الشافعية اليوم لا الشافعية ولا حنفية، الشافعية يقولون
أنا ما أذكر الآن بالضبط، لكن يعني ما أدري إيش مذهب هذا الإمام، لم استند على قول أو مذهب. أمر هذا، لكن الواجب لأن جاءت آيات وأحاديث الأمر بالتأمين، إذا قال والضالين فقولوا آمين، فجاء الأمر، ومن هنا قالوا أنه واجب، لأن الأمر هنا الأصل في الأمر الوجوب ولا صارف في هذا الأمر.
والله ما تبطل صلاته ولا تبطل،
هو إذا بنى على قول أو على اجتهاد أنا ما تبطل. ما شاء الله، شو رأيك بالمسألة؟
والله دكتور أنا يعني حاب أفهم نقطة من زمان، قضية البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ يعني الآن أحب أسأل، بما أن القرآن يعني كل حرف فيه ثابت بالتواتر،
نعم،
هل الخلاف في أنها آية من الفاتحة أم لا في كونها من الصورة أم في إثباتها؟ يعني حاب أفهم المسألة.
إيه.
سورة الفاتحة.
القرطبي رحمه الله في تفسيره،
نعم،
ذكر 40 مسألة متعلقة بالبسملة في تفسير سورة الفاتحة. 40 مسألة منها هذه المسألة. لكن باختصار، نحن الآن إذا فتحنا المصحف،
نعم،
نجد أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد صح؟
نعم.
لأن قراءتنا ماذا؟ حفص مصحف الكوفيين الفاتحة أول آية من البسملة أول آية من الفاتحة ومصحف غيرهم طبعا قراءات نتكلم تجد أن أول آية هي الحمد لله رب العالمين واضح؟ مع الاتفاق أنها سبع آيات يعني غير المغضوب عليهم هذه آية في بعض المصاحف ولا الضالين آية لكن في مصحفنا الآن نقرأها هذه كلها آية واحدة واضح؟
على هذا الأساس يجب قراءتها الصلاة البسمة
إن إيه ينبني عليها هذه المسألة هل تجب قراءتها أو لا تجب؟ طبعا يعني من أهل العلم من عم يعني استدل بحديث قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله الرحمن الرحيم فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة نعم وهذا دليل وهذا الذي استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه يعني يقول أن البسملة ليست من الفاتحة حسب ما أذكر استدلالا لهذا الحديث
شيخنا بالنسبة لما نتكلم عن القرآن وتفسيره